الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 65 بعد 500 من كتاب صحيح البخاري، وهو الدرس 5 من كتاب البيوع. قال: باب وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. وقوله جل ذكره: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقال قتادة: كان القوم يتجرون، ولكنهم كانوا إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوا إلى الله قد تقدم هذا الأثر، وهو الذي جعلنا ظننا أننا قرأنا هذا الباب. قال أبو السند المتصل: حدثني محمد قال: حدثني محمد بن فضيل عن حسين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر رضي الله عنه قال: أقبلت عير ونحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة، فانفض الناس إلا 12 رجلا، فنزلت هذه الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قال: باب قول الله تعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم. هذا الباب يتوافق مع ما قرأناه اليوم في سنن أبي داود، من أن الإنسان يخرج من طيب ماله، لا يخرج من سيئه وحشفه، وأدى إلى الناس الذي تحب أن يؤدى إليك. ولكن المصنف ذكر هذه الآية في موطن في باب البيوع لبيان الكسب الطيب، وهو في التجارة والزراعة والجهاد ونحو ذلك، ففيه دليل على جواز التكسب خلافا لمن منع ذلك. وبعد ذلك إذا اكتسب الإنسان أنفق في أوجه الخير. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. تقدم الحديث في كتاب الزكاة، وإنما ساقه المصنف في هذا الموطن ليستدل به على قوله: ولزوجها بما كسب، أي بما فعل من الأوجه الشرعية التي جمع بها المال وغير ذلك. قال: وفي السند المتصل: حدثني يحيى بن جعفر قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام. هذه صحيفة عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نصف أجره. هذا إذا لم يكن يمانع، أما إذا كان يمانع فلا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. واستدل بالحديث على جواز الكسب. قال: والأولى أن يحمل على ما إذا أنفقت من الذي يخصها به، إذا تصدقت به بغير استئذان فإنه يصدق كونه من كسبه فيجر عليه، وكونه بغير أمره يحتمل أن يكون أذن لها بطريق الإجمال، لكن المنفي ما كان بطريق التفصيل، ولا بد من الحمل على أحد هذين المعنيين، وإلا فحيث كان من ماله بغير إذنه لا إجمالا ولا تفصيلا فهي مأزورة بذلك لا مأجورة. وقد ورد في حديث عن ابن عمر عند الطيالسي وغيره. وأما قوله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فلها نصف أجره، فهو محمول على ما إذا لم يكن هناك من يعينها على تنفيذ الصدقة، بخلاف حديث عائشة ففيه أن الخادم مثل ذلك، أو المعنى النصف في حديث أبي هريرة أن أجره وأجرها إذا جمع كان لها النصف من ذلك، فللكل منهما أجر كامل وهما اثنان فكأنهما نصفان. قال: باب من أحب البسط في الرزق. البسط في الرزق التوسع في الرزق، وهذا له أسباب، منها النفقة: انفق ينفق عليك، ومنها الكرم: أنفقي وأنفحي ولا تحصي فيحصي الله عليك، ومنها صلة الرحم: من أحب أن يبسط له في رزقه أو ينسى له في أثره فليصل رحمه، ومنها الصدقة: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، ومنها الدعاء: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته، إلى غير ذلك من الأوجه التي هي أسباب الرزق. وقد ذكرت منها 18 سببا في كتاب الدر المكنون في أحكام الديون، منها التوحيد. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. ومنها العمل بالكتاب والسنة: ولو أن أهل الكتاب أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ومنها تقوى الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ومنها الصلاة: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى، إلى غير ذلك مما هو مذكور. وقد ألف أخونا المبارك أبو أشرف الحجي رسالة في ذلك، أظن أوصلها إلى 300 سبب، لكن هذا مع التفصيل تجمل فيما تقدم. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن أبي يعقوب الكرماني، اسم أبيه إسحاق بن منصور، وقيل إن منصورا اسم أبيه، وقيل إن أبا يعقوب جده الكرماني بكسر الكاف، الكرماني والكرماني يقال فيه الاثنين. قال: حدثنا حسان قال حدثنا يونس قال محمد هو الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه. ساق المصنف الحديث لبيان أسباب سعة الرزق، وفي الحديث دلالة على أن فعل المبرات من أسباب الخيرات. وقد اختلف العلماء في معنى ينسأ له في أثره، فقيل يبقى له ذكر، وقيل يطول عمره، وكان بعض القول أن العمر ثابت عند الله عز وجل، ولكن عند الملك يكون إن وصل رحمه فيكون عمره كذا، وإن لم يصل رحمه فيكون عمره كذا. وقد ألف الشوكاني رحمه الله رسالة في سؤال وجه إليه من عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله على معنى هذا الحديث، ورد إليه برسالة قد طبعت في حجم لا بأس به. قال: وينسى بضم أوله وسكون النون بعدها مهملة ثم همزة أن يؤخر له، والأثر هنا بقية العمر. قال زهير: والمرء ما عاش ممدود له أمل، لا ينتهي الطرف حتى ينتهي الأثر. وسيأتي الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى. قال العلماء: معنى البسط في الرزق البركة فيه، وفي العمر حصول القوة في الجسد، لأن صلة أقاربه صدقة، والصدقة تربي المال وتزيد فيه فينمو بها ويزكو، لأن رزق الإنسان يكتب هو في بطن أمه، فلذلك احتيج إلى هذا التأويل، أو المعنى أنه يكتب مقيدا بشرط، كان يقال إن وصل رحمه فله كذا وإلا فكذا، أو المعنى بقاء ذكره الجميل بعد الموت. وأغرب الحكيم الترمذي فقال: المراد بذلك قلة البقاء في البرزخ. الحكيم الترمذي له كتاب اسمه نوادر الأصول، والمشكلة أن الكتاب جمع كثيرا من الأحاديث، إلا أن الرجل فيه ما فيه من حيث العقيدة ومن حيث الضبط، فعنده ما عنده. وكان عندنا في دماج مجلد واحد من هذا الكتاب، وقد احتجت له جدا في تأليفي لرسالة تنبيه للأبصار لما في القبر من النعيم والعذاب والرد على الرافض الأشرار، ثم اشترينا نسخة في مكة وهي الآن معنا هنا، إلا أنه كما قلت لكم. قال: المراد بذلك قلة البقاء في البرزخ. وقال ابن قتيبة: يحتمل أن يكتب أجل العبد 100 سنة وتزكيته 20، فإن وصل رحمه زاد التزكية. قال: غير المكتوب عند الملك الموكل به، غير المعلوم عند الله عز وجل، فالأول يدخل فيه التغيير، وتوجيه أن المعاملات على الظواهر، والمعلوم الباطن خفي لا يعلق عليه الحكم، فذلك الظاهر الذي اطلع عليه الملك هو الذي يدخله الزيادة والنقص والمحو والإثبات. والحكمة في إبلاغ ذلك إلى المكلف ليعلم فضل البر وشوم القطيعة. قال: باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة. هذه مسألة قد لا يستغني عنها إنسان، حتى الأغنياء قد يخرج إلى السوق ويجد ما يحتاج إلى شراء ولم يكن في جيبه نقود، فيقول لصاحب المحل: ائتني بكذا وكذا وأنا سأرسل لك بالمال. فالنسيئة جائزة البيع بها، إلا في حالة واحدة، إذا كان بيع الربوي بجنسه بربوي، سواء كان متفاضلا أم متماثلا في المتماثلات إذا كان بالنسيئة. وخرج من ذلك ما يتعلق بالمطعومات، يجوز أن تباع بالنقود وإن كانت من الأصناف الربوية. قال أبو السند المتصل حدثنا معل بن أسد. أيضا قبل ذلك أنا أعتبر أن تصفير الله للإنسان من ينسئه ويؤجل له أن هذا رزق، رزق عظيم لا يعرف ذلك إلا من عقره وعايشه. فأغلب المراكز العلمية قائمة على هذا، ما عندنا لا تجارة ولا عندنا أرصدة ولا عندنا شيء، إلا أن الله عز وجل قد يسخر في من شاء من عباده، فهذا يصبر عليك في المواد الغذائية، والآخر يصبر عليك في المواد الكهربائية، وهذا يصبر عليك في المواد الاستهلاكية. وإذا يسر الله عز وجل أعطي كل ذي حق حقه، فهو فضل من الله، الدين فضل من الله. فينبغي للإنسان إذا وجد من يدينه أن يقول اللهم لك الحمد، وأن يكون شاكرا لمن دينه مثنيا عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جزاء الدين الوفاء والحمد، الوفاء بإعطائه ما التزمت به في حينه، والحمد أي الثناء عليه لأنه فعل معروفا، وما فعل إليكم معروفا فكافئوه. وصح أن التوسع في الدين لغير ما حاجة قد يثقل الطالب ويصرفه عن كثير من الخير، لكن أنصحك لا تستدين إلا لحاجة، وإذا استدنت انظر أين تضع نفسك. قال بعضهم الدين رق، فانظر عند من تضع رقبتك، لا تذهب تضعها عند واحد لئيم، والله ربما يجعلك تبكي من سلاطة لسانه ومن نحو ذلك. لكن استدن من إنسان كريم، إن عندك ما تقضي الحمد لله، ما عندك شيء استخدم معك فنظر إلى ميسرة، حتى وإن طالبك بحقه لا يجحف، وربما أدى إلى رفع الصوت وإلى اتهامك بالسرقة والنصب وغير ذلك. فهذه مسألة لابد أن الإنسان يتفطن لها، والهم في الدين أنه يبقى على الإنسان، هذا هو أكثر هم، نفس المؤمن معلق بدينه حتى يقضى عنه، هذه هي المصيبة التي تخيف الإنسان. أما غير ذلك والله سهل، لكن الإنسان يخشى أن يحبس في قبره حتى يقضى عنه الدين. وكثير من الناس لا يبالون بقضاء دين الميت. قال حدثنا معل بن أسد أخو بهز بن أسد شيخ الإمام أحمد، قال حدثنا عبد الواحد وهو بن زياد، قال حدثنا الأعمش كما قلت لكم في روايتي عنه كلام، ولكنها لا تنزل عن الحسن، ولذلك احتج به الشيخان. قال ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلم، يعني الرهن في بيع السلم، وسيأتي بيع السلم إن شاء الله في موطنه. فقال حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد في 30 صاعا، جاء من حديث ابن عباس في 20 صاعا، لكن الحديث هذا أقوى. واستدل بهذا الحديث على جواز الرهن في الحضر، وقول الله عز وجل وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، إنما لأن حال السفر قد لا يوجد فيه الكاتب ونحو ذلك، وإلا ففي الحضر يجوز الرهن أيضا. قد يقول قائل كيف استدان النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود وترك المسلمين؟ أجيب بعدة أوجه، منها لعله لم يكن عند المسلمين قضاء حاجته، أو لعله علم من حال المسلمين أنه إذا استدان منهم لم يقبلوا منه ذلك، بل بادروا إلى إعطائه بدون دين فيشق ذلك عليهم. وهذا صحيح حتى الآن، قد تأتي عند بعض الأصحاب تستحي منه أن تقول سلفني كذا، لأنه سيعطيك ويقول عفى الله عنك، نحن أخوة ما بيننا شيء. فالإنسان قد يتحرج، لكن قد يتدين من البعيد. وفيه جواز رهن السلاح من العدو للحاجة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رهن منهم درعا وهو سلاح. وبالسند المتصل قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام، عندك يا ابني إمام شيخه مسلم وتلميذه مسلم، من هو إمام من الأئمة شيخه مسلم وتلميذه مسلم؟ البخاري يا أخوة، مسلم ابن الحجاج تلميذ، ومسلم الفراهيدي الشيخ. قال حدثنا هشام وهو الدستوائي قال حدثنا قتادة بن دعامة عن أنس حاء، وحدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا أصباط أبو اليسع البصري قال حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة، ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا له بالمدينة عند يهودي وأخذ منه شعيرا لأهله، ولقد سمعته يقول ما أمسى عند آل محمد صلى الله عليه وسلم صاع بر ولا صاع حب، وإن عنده لتسع نسوة. هذا دليل على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من ضيق الحال الدنيوي، وما كان عليه من سعة الحال الأخروي. فقد كان صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية حتى ولو كان شيئا يسيرا من طعام أو نحوه بخبز شعير. كثير من الناس الآن لو تعطيه خبز شعير ما يريده ولا يستصيغه، وإهالة سنخة. ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا له بالمدينة عند يهودي، دليل لما تقدم، وأخذ منه شعيرا لأهله، ما أخذ منه بر ولا أخذ منه ذرة، أخذ شعير. ولقد سمعته يقول ما أمسى عند آل محمد صاع بر ولا صاع حب، ادخار، إنما كان حالهم طعام يومهم وليلتهم. يعني تصور 30 صاع بين 9 نساء، من كم سيأتي؟ يعني لكل واحدة قريب 3 أصع، والصاع 4 أمداد، فيكون لكل واحدة قريب 12 مد. فإذا قيل بأن الصاع 2 كيلو سيكون لكل واحدة 6 كيلو، 6 كيلو جرام. لبيوت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في خير، عندنا الدقيق وعندنا الرز وعندنا السكر وعندنا كثير من المأكولات والمطعومات والمشروبات، ولكن الحال غير، الحال غير. عندنا دنيا وفتور في العمل، وعندهم عمل وقلة في الدنيا، وما نقصهم ذلك. هي حياة تعيش كما يعيش الملوك. إذا كان الإنسان راضي بما هو فيه من الخير يعيش كما يعيش الملوك. الملك يأكل وأنت تأكل، الملك يشرب وأنت تشرب، الملك ينام وأنت تنام، الملك متزوج وأنت متزوج. غاية ما فيه أن عنده ربما زيادة أشياء يحاسب عليها يوم القيامة. 2 يكرههما ابن آدم وهما خير له، يكره الموت والموت خير له من الفتنة، ويكره قلة المال وقلة المال خير عند الحساب. فوالله أننا في نعمة عظيمة لا يوازيها نعمة، والله لا ملك ولا وزارة ولا تجارة ولا شيء. يا أخي هذا هو الملك، هذا هو الملك، أن تنشرح صدورنا وتطمئن قلوبنا ونكون في طاعة الله. والله أن العقلاء لو يعقلون أن مثل هذا المجالس تشترى، ما هي تكون هكذا يصلها من أراد، تشترى. فمن كان يستطيع أن يؤجر من يعمل له يؤجر ويحضر، ومن كان يستطيع أن يتفرغ لهذه المجالس مقابل أموال يدفعها يدفع. من فجر وأنت مع القرآن وأنت مع السنة إلى بعد العشاء، ولا سيما كثير من الطلاب ربما حتى بعد العشاء، بعد العشاء. والله أن يدخل أحيانا في الليل في هذا المسجد، وأشكر الله عز وجل كثيرا وله الحمد والشكر سبحانه وتعالى. عندما ترى هذا جالس يقرأ لا يؤذي ولا يؤذى، والآخر ربما يصلي، حتى النائم ترجو خيره، يقوم يصلي الصبح في جماعة ثم يقوم إلى قرآن. أي خير نحن فيه، وأي فضل منحنا الله إياه. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا على هذا الطريق حتى نلقاه. ولقد سمعته يقول: ما أمسى عند آل محمد صاع بر ولا صاع حب، وإن عنده لتسع نسوة. لكن كنا غاية في الصبر والطاعة والعفة، وهو كذلك لا مقارنة، كما في الحديث الآخر: ولقد أتى علي وما عندنا ما يواريه إبط بلال. ما عندهم طعام ما يواريه إبط بلال. أكرم خلق الله عند الله، وهذا حاله. فيا عبد الله، الدنيا هذه اطرحها تحت رجلك، ما جاء منها فالحمد لله، وسيأتي، سيأتي منها والله ما يكفيك، وسيأتي منها ما تتوسع به، وسيأتي منها ما تتقوت به حتى تموت. ما كان قد كتبه الله لك في اللوح المحفوظ ستجده، لو كانت لقمة. قالوا بعضهم أغمي عليه وظنوا أنه مات، ثم أفاق فقال يا أخوة، أو قال لأهله: أريد كذا. فأعطوه تلك اللقمة من شيء كانوا قد أعدوه له، أكلها ومات. أحياه الله لتلك اللقمة بعد إغمائه. فأنت في خير ما دمت طالب علم، أنت في خير. أهم شيء أن تغتنم الوقت، ما تمضي السنون والأعوام ثم تخرج لا أنت من أهل الدنيا الذين بنوا دورا وتزوجوا نساء وحصلوا سيارات وحصلوا شيء من الدنيا، ولا أنت من طلاب العلم الذين حفظوا القرآن وحفظوا من السنة ودخلوا في باب التصنيف والتأليف والتحقيق والتدريس. فلا بد أنك تنمي نفسك يوم بعد يوم، وأنت أكثر من أمس. لا بد أن يكون يومك وأنت على حال أكثر من أمس في الخير، هكذا. حتى قال بعض السلف: يوم لا فائدة فيه ليس من أيامي. نحن الفتور حاصل، لكن التزود التزود، والاستعانة الاستعانة، والاستمرار الاستمرار، والشعور بنعمة الله. هذا أكبر شيء، أن نشعر أن الله تفضل علينا وأن الله نعم علينا، فهو أجدر أن لا نزدري نعمة الله. هذا أجدر أن لا نزدري نعمة الله. إذا رأيت إنسان يحتقرك أو يتنقصك قل له: والله إننا في خير لا يعلمه إلا الله، والله لو تعلمون ما نحن فيه من الخير لا قاتلتمون عليه. كما يروى عن الحسن البصري: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. ومرة قال الشيخ مقبل رحمه الله قال يا شيخ أنت تعط 50 ريال سعودي لهؤلاء اللي يصلون في النعال. قال والله لو كنت أعطي من 50 ريال سعودي ما اتصلت الصفوف الأولى إلا للشيعة. الذين ينكرون هذه السنة هم الذين سيأتون ويدخلون من أجل 50 السعودي. أما أهل السنة نيتهم لله بعملهم لله، والله لا 50 سعودي ولا 100 سعودي إلا ما يسره الله نحمد الله عليه، ما يسره الله نحمد الله عليه. ما نقول ما عندنا شيء، نأكل ونشرب ونتنعم ونصرف ونبني ونعمل أشياء كثيرة من فضل الله عز وجل علينا، ونحن هكذا والله ما عندنا لا مخزون ولا عندنا يعني محلات تجارية ولا عندنا شيء، لكن عندنا وظيفة مع الله، وظيفة مع الله. إذا كان الموظف مع الدولة يشعر بالطمأنينة، يقول أنا موظف، كيف ما نشعر بالطمأنينة ونحن في وظيفة مع الله سبحانه وتعالى؟ نحن في وظيفة مع الله، والله عز وجل وعد من كان معه بسعة الدارين. قال الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. ما حدد هذا بالدنيا ولا حدده بالآخرة، بل هو عام في الدنيا والآخرة. فأنت يا طالب العلم معك أكبر وظيفة مع الله سبحانه وتعالى، ورزقه واسع وفضله عظيم، فإن أقتر عليك فلحكمة. هناك أثر لا أستحضر نصه، يعني ذكره ابن رجب في شرحه على 40 النووية عن ابن عبد الله بن مسعود، معناه أن الله قد يمنع العبد الرزق لأنه إذا رزقه ربما صرفه عن طاعته، فالله عز وجل أعلم وأحكم. وإلى هنا والحمد لله رب العالمين.